بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الشعب الإيراني يشيع في مسيرات حاشدة شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد. اللواء سلام يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا من عواقب تحريض الشباب الإيراني عبر وسائل إعلامها. روسيا تعلن إحباط هجوم بالمسيرات على أسطولها بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شيع الشعب الإيراني في مسيرات حاشدة جثامين شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظمي عليه السلام في مدينة شيراز جنوب البلاد. وشاركت حشود كبيرة في مراسم التشييع ورفعت الأعلام الإيرانية ولافتات تندد بالاعتداء الإرهابي، كما ندد المشيعون بأعمال الشغب التي مهدت لجريمة شاه شراق الإرهابية، مرددين شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. وقد راح ضحية هذه الجريمة الإرهابية 15 شهيدا و19 جريحا. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن أحداث الشغب التي تشهدها إيران هي نتاج مؤامرة دول أجنبية. وقال لواء سلامي خلال مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز إن ما يجري هو محصلة تضافر جهود السياسات الأمريكية والبريطانية والسعودية ضد البلاد، مضيفا أن المؤامرة قد تم التخطيط لها في غرف الفكر السياسية في البيت الأبيض. وطلب سلامي السعودية ووسائل إعلامها بالحذر وعدم زرع بذور الفتنة في البلاد، كما توعد بالانتقام من الأنظمة السائرة في فلك أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني. أشار مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سيار إلى مختلف المؤامرات التي يحكها الأعداء ضد الشعب الإيراني، بينها إثارة الفرقة بين شرائحه، مؤكدا أن العدو لن يستطيع بث الفرقة بين أبناء الشعب من خلال اللجوء إلى القتل والاغتيالات لأن أواصره وثيقة ومتماسكة. وقال الأدميرال سياري خلال مشاركته في مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز إن عدو إيران لن يستطيع عبر أعماله الإرهابية إيجاد شرخ بين أبناء الشعب، مشيرا إلى تضحية أهل محافظة فارس في مرحلة الدفاع المقدس. استنكر لقاء الأحزاب والشخصيات اللبنانية الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظمي عليه السلام في مدينة شيراز الإيرانية ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد من الزوار. واعتبر اللقاء الهجوم الإرهابي استكمالا للحرب الأمريكية الصهيونية على إيران إثر مواقفها الثابتة في مواجهة المخططات التي تستهدف دول المنطقة وثرواتها، مشيدة بمواقف الجمهورية الإسلامية الداعمة لمحور المقاومة. وفي سياق متصل أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس محمد حمدي أن إيران تواجه مؤامرة صهيونية أمريكية تسعى لخلق حالة من الفوضى والاضطرابات فيها بسبب دعمها لمحور المقاومة. اتهم الجيش الروسي أوكرانيا وبريطانيا بتنفيذهما هجوما بالطائرات المسيرة على أسطوله بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن هذا الهجوم تم التحضير له بتدريبات خاصة في أحد مراكز أوكرانيا، مشيرة إلى مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط والتدريب بمدينة أوتشاكوف. وكانت حكومة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم أعلنت عن تصدي السفن الروسية بنجاح لهجوم نفذ بواسطة طائرات مسيرة دمرت جميعها. إلى ذلك أحبطت المدفعية الروسية هجوما لوحدات كييف بأحدى جبهات جمهورية لوغانسكا الشعبية ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين. تسلم محمد شيع السوداني رئيس الوزراء العراقي الجديد مهام عمله رسميا رئيسا للحكومة العراقية وقائدا عاما للقوات المسلحة. وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وأكد السوداني في الاجتماع الأول لحكومته أن المرحلة الحالية عصيبة وفيها تحديات كثيرة. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم السبت إلقاء القبض على عصابة خطف وقتل في محافظة ديالى، فيما أعلن مسؤول حكومي في المحافظة عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة مصير موظف في دائرة الضريبة اختفى أثناء عمله في مزرعته في منطقة أم العظام جنوب غرب بعقوبة في ظروف غامضة. إلى ذلك نفذت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي اليوم السبت عملية أمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، شملت إجراءات تدقيق وتفتيش ضمن مناطق تلطاسة وثائر الأول وثائر الثاني للبحث عن مطلوبين للقضاء أو متسللين من عناصر فلول داعش الإرهابي. على صعيد ثاني، بدأ رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم السبت بتنفيذ وعوده المتعلقة بإصلاح أوضاع الفقراء والطبقات المحرومة. وفي أول اجتماع بوزير التجارة أثير داود الغريري أكد السوداني على تحسين نوعية البطاقة التموينية بما يدعم الفئات الفقيرة والهشة وتحقيق برامج الحكومة في مجال الأمن الغذائي. فيما أكد مقرر مجلس النواب غريب عسكر اليوم السبت أن من أول اهتمامات مجلس النواب وحكومة السوداني تشريع وصياغة موازنة عامة تراعي مصالح الشعب العراقي، وستهتم بإرسال الموازنة العامة في بداية السنة المالية. وأضاف أن الوفرة المالية ستساعد على إقرار الموازنة العامة بشكل مميز عن جميع الموازنات السابقة. على صعيد ثاني، اتهم المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عبد الرحيم الشمري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالفشل في جميع الملفات المسنودة إلى حكومته، مبينا أن الكاظمي اختتم نهاية حكمه بفضيحة تعد الأكبر في تاريخ العراق. وأضاف أن الحكومة السابقة كانت ضعيفة للغاية وختمت مشوارها في الإدارة بكارثة سرقة 2.5 مليار دولار وهي أكبر سرقة في تاريخ العراق، مبينا أن تجربة المستقلين لم تجلب للعراق سوى الضعف حيث لم يتمكن أي وزير باعتباره من المستقلين من تحقيق أي إنجاز. وأكد الشمري أن القضاء أصدر مذكرات قبض بحق جميع المتورطين وقام بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة مع عوائلهم. بالسياق متصل، أعلن رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البشاري اليوم السبت توجيهها طلبا رسميا لمنع سفر إحسان عبد الجبار وزير النفط السابق لتورطه بشبهات فساد وتلاعب بالمال العام، وذلك لوجود 68 قضية عليه في محاكم النزاهة تثبت وجود فساد إداري ومالي. وكشفت النائب أن عبد الجبار حصل على جوازين سفر لدول أجنبية خلال استيزاره مقابل تقديم خدمات لتلك الدول. ربما فات الفاسدين أن أيام حكومتهم ووزارتهم ستنتهي ولن تمر دون حساب، ولكن الغريب في الموضوع سرعة كشف ملفات الفساد وحبر تسليم حكومتهم لم يجف بعد. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
وأخيرا، أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن ورقة القوة التي قدمتها المقاومة للوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية حسمت المفاوضات. اعتبر عون إنجاز ترسيم الحدود واستخراج النفط هو أمل اللبنانيين الذين يعيشون ظروفا صعبة لافتا لارتفاع نسبة الفقر في بلاده. وشدد الرئيس اللبناني على أن فكرة السلام مع العدو غير واردة ولم يحصل أي اتصال وكلام مباشر بين بيروت والجانب الصهيوني. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. الشعب الإيراني يشيع في مسيرات حاشدة شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد. اللواء السلامي يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا من عواقب تحريض الشباب الإيراني عبر وسائل إعلامها. روسيا تعلن إحباط هجوم بالمسيرات على أسطولها بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: تشكلت حكومة الشياع السوداني وبقيت الأمل. نعم مستمعينا الكرام، سوف نتوقف معكم في هذا البرنامج عند تشكيل حكومة محمد شياع السوداني بعد انتظار طال لأكثر من عام، وسنرى وننظر كيف كانت تشكيل هذه الحكومة والمؤشرات للقادم من الأيام. ندعوكم للتواصل أنتم معنا بآرائكم في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-68، الرقم الثاني 22-01-37-62، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم مستمعينا الكرام للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب وإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة فيما يخص بمحور الحديث لبرنامجنا هذا، وعلى رقمنا التالي 00989-38-88-4050. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. بعد انتظار طال لأكثر من عام حظيت حكومة محمد شياع السودانية بثقة البرلمان العراقي دون صعوبات تذكر، فيما عبر المواطنون عن فرحهم بانتهاء حقبة الكاظمية وما رافقها من فساد فظيع وتسليط شخصيات هشة وهزيلة لمواقع حساسة في الحكومة السابقة. الخطوات الأولى التي بداها السوداني في اختيار الوزارات شكلت بداية موفقة فيما جاءت خطواته الأخرى داعمة للأمال التي يعقدها العراقيون على حكومته، حيث أمر بانتقال هادئ للوزارات وعدم تعيين مدراء مكاتب الوزارات من القوى السياسية الداعمة للوزير، بل بالاعتماد على كوادر الوزارات. وتشكل هذه البداية منعطفا مهما في معالجة ملفات الفساد التي شاعت في الفترة السابقة بسبب تحول إدارة الوزارة إلى مدراء المكاتب والأحزاب المرشحة لهم. اختيار يوم الجمعة موعدا للاجتماع الأول للحكومة الجديدة أعطى إشارة إيجابية إلى جدية الحكومة واستعدادها للعمل للاستثمار الوقت والاستفادة القصوى منه دون التأخر بسبب الإجراءات البروتوكولية والتعكز عليها لتعطيل العمل وتقديم الإنجاز. الأولويات التي طرحتها حكومة السوداني تبشر بإيجابية في التعاطي مع هموم المواطنين حين وضع مكافحة الفساد ومعالجة الفقر وإصلاح الوضع الاقتصادي والبطالة وتقديم الخدمات للمواطنين في مقدمة برنامجه الحكومي. كما كان حديث السوداني لوزرائه عن المسؤولية التضامنية والعمل بروح الفريق إشارة واضحة لمنع الاختلاف السياسي بين الوزراء وخلفياتهم الحزبية من الانتقال إلى العمل الحكومي التنفيذي، وهو ما يسمح أو سيسمح للوزارات بأداء برامجها بطريقة تكاملية يتم بعضها بعضا دون مناكفات ومناغصات. أكيدا ليس من السهل النجاح على خلفية التراكمات السلبية التي مثلته حقبة الكاظمي ولا المشاريع المكتملة التي جاوزت آلاف المشاريع ولا الفساد المستشري والذي وصل حدود لا مثيل لها، ولكن طلب السوداني تقديم الوزراء لذممهم المالية خلال أسبوع يضيف مؤشرا آخر للبدايات الصحيحة في هذه الحكومة. إن دعم الحكومة الجديدة من قبل المواطنين وجميع القوى السياسية مسؤولية وطنية تعزز الفرصة التي حظي بها السيد السوداني من المحيط الدولي وكذلك الإقليمي، وتسمح له بتنفيذ برامجه حيث عرف عنه التخطيط ونظافة اليد والحسم والشجاعة في اتخاذ القرارات. مظاهر الفرح وأطلاق الألعاب النارية التي عبر بها المواطنون عن سرورهم باستقبال حكومة السوداني مؤشر واضح على ثقة العراقيين بغد أفضل مع بدء أو مع الحكومة الجديدة. ولكن السؤال المهم والحاسم هو هل تنجح هذه الحكومة بتحقيق الآمال المعقودة عليها؟ ليس من السهل التنبؤ بما ستؤول إليه مساعي حكومة السوداني في مكافحة الفساد وختمة خدمة الفقراء، ولكن البدايات الصحيحة تضيء الفضاء بمسحة من الأمل بكل تأكيد في العراق. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وهذا البرنامج عراق الرافدين الذي نقدمه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران، ومحورنا تشكلت حكومة الشياع السوداني وبقيت الآمال، حيث ينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام الزميل مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد، حيث أرحب بك بداية. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، نبارك لكم تشكيل الحكومة وللشعب العراقي كذلك بعد هذا العام الذي طال انتظار حقيقة الجميع فيما يخص بتشكيل الحكومة والانسداد السياسي الذي خرج العراق منه منتصرا إن شاء الله. طبعا حدثنا عن تشكيل الحكومة، كيف استقبل الشارع العراقي هذا الخبر وهذا الإنجاز؟
بارك الله بك أخي العزيز، شكرا جزيلا. هنالك آمال كبيرة يعقدها العراقيون على هذه الحكومة وتم استقبالها بالحقيقة باحتفالات وإطلاق عيارات نارية من الألعاب النارية وغيرها من مظاهر الاحتفال الشعبي. مظاهر الأمل الأساسية كانت في خطوات الحكومة. اليوم رئيس الوزراء اجتمع مع وزير الصحة وزارة الصحة وتفقد بعض المرافق وأكد على مسائل مهمة تخص علاج المرضى والفقراء وتسهيل العيادات الشعبية وتوكير الأدوية داخل العراق، وهذه المسائل على مساس مباشر بحياة المواطن. المواطن الفقير يعاني من ارتفاع أسعار الأدوية بالعراق بشكل عام، كونها أكثرها يعني مستوردة وقليل جدا منها ينتج محليا. خطوة البارحة كانت مع البطاقة التموينية ووزارة التجارة. اليوم وزير الداخلية أصدر أوامر لمديريات المرور بعدم إيقاف السير لمواسم المسؤولين، ووقف هو عند الإشارة المرورية في إشارة إلى أن هؤلاء الوزراء ليسوا أفضل من الناس ولا يتقدمون عليهم بشيء. مجموع الإشارات التي تعطيها حكومة السوداني مجموعة إشارات مريحة للشعب العراقي وللشارع العراقي، ويتأملون أن تتحول إلى سياسة واقعية وليس فقط إلى ممارسات مفتورة ومؤقتة. الاهتمام بصحة الناس والاهتمام بالبطاقة التموينية وهذه المظاهر التي بدأت البارحة واليوم يعني منذ تشكيل الحكومة في يوم الجمعة والإشارات الإيجابية تسرى، هذه الآمال ربما تؤدي إلى دعم شعبي للحكومة ودعم سياسي، وبالتالي لا تستطيع القوى السياسية التي ربما تريد أن تعارض أو تحاول أن تعارض سوف لن تجد فرصة من الشارع العراقي لدعمها وسوف تتضرر شعبيا. ولذا الآمال معقودة، الآمال الكبيرة المعقودة على هذه الحكومة يعني بدأت تتعزل وبدأت تقوى. هنالك يعني فترة مر بها العراق فترة عصيبة بالحقيقة في السنتين الماضيتين وخلال أزمة كورونا وخلال حكومة الكاظمي التي تورطت في مخلفات كبيرة من الفساد وتورطت في إهمال المصالح الرئيسية للمواطنين، لم تهتم بملفات الخدمات وغيرها، وكانت حكومة يعني أشر عليها الكثيرون أنها حكومة فيسبوك، حكومة إعلام غير حقيقي. ولذلك الآمال المعقودة على هذه الحكومة إن شاء الله تعالى سوف تجد طريقها للتحقق. لحد الآن القضية آمال ولحد الآن المؤشرات إيجابية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المسؤولين لخدمة شعبهم وتحقيق المسائل الأساسية
إن شاء الله.
من الاكتفاء الذاتي، من الغذاء، من الدواء ومن الخدمات. هذه هي آمال العراقيين، آمال بسيطة ومعقولة، وهم محقون في انتظارهم من حكومتهم.
نعم إن شاء الله يكون كذلك، ونحن نأمل ومرة أخرى نبارك لكم وللشعب العراقي تشكيل هذه الحكومة. بارك الله بك الزميل مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد على هذا الحضور، حياك الله.
مرحبا بكم. شكرا لكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله من جديد، أقولها مستمعينا الكرام شكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم إيانا. الأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يكتب لنا عبر مشاركته عبر تطبيق الواتساب، يقول أن رأينا أن هذه الحكومة مؤيدة من قبل كافة الأحزاب السياسية المختلفة وتم تشكيلها، هي مبادرة جيدة وخطوة جيدة إلى الأمام، وإذا كان الجميع الآن يريد العمل لصالح العراق ولخدمة الشعب العراقي فها هي الفرصة مؤاتية، ليس فقط للسيد السوداني بل لكافة من يدعم هذه الحكومة. بارك الله بك أخي الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة على هذه المشاركة. طيب ينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ضيفنا رئيس مركز العراق للدراسات الدكتور محمد صادق الهاشمي. دكتور الهاشمي أهلا ومرحبا بكم وشكرا لهذا الحضور. السلام عليكم.
السلام عليكم وعلى المستمعين جميعا، أهلا وسهلا.
حياكم الله. أنا أيضا بدوري أبارك لكم تشكيل الحكومة وللشعب العراقي، حكومة السيد محمد شياع السوداني، ونأمل لها الخير والموفقية والنجاح إن شاء الله في كافة مجالاتها. لأبدأ دكتور معكم، حول وردت مجموعة من المؤشرات الإيجابية من رئيس الحكومة الجديدة السيد السوداني، من قبيل طلب الذمم المالية، عدم تعيين مدراء مكاتب الوزير من الأحزاب وغيرها. كيف ترى هذه المؤشرات؟
حياك الله. حكومة السوداني أتت بعد مخاض عسير وانشطارات حادة كادت أن تودي بالعملية السياسية، ونذير حرب داخلية شيعية شيعية صمم لها المخطط الصهيوني والأمريكي والخليجي، إلا أن الحكمة الكبيرة التي امتلكها القادة أنقذت الموقف بحمد الله سبحانه وتعالى، ووصلت النوبة إلى إجماع لم نشهد له نظير من 2003 إلى الآن، وهو الإجماع الشيعي السياسي المسمى بالإطار. ومن مظاهر إجماعهم هو وحدتهم على اختيار الأستاذ الشيعي السوداني، وأيضا الرجل تتوفر فيه مواصفات جيدة تلائم المرحلة، وسهل له كثير من القضايا. هو رجل معروف بنزاهته وإدارته لملفات مهمة، ولم تثبت عليه أي مثلبة وخلة إدارية أو فساد مالي وغيره. من هنا نجد أن الرجل وخلال هذه المدة القصيرة والأيام التي مضت اتخذ قرارات جيدة تؤشر أن الرجل يسير باتجاه النزاهة وباتجاه بناء دولة وترصين اقتصاد ونقل الثروات إلى الفقراء، معالجة الكثير من الملفات. أيضا مما يثبت توجه الرجل البرنامج الذي كتبه، وهو البرنامج الحكومي والذي صوت عليه البرلمان، كان برنامج في 90% منه يلامس حاجة المجتمع العراقي وتقديم الخدمات له. نعم.
دكتور، تم إحالة السكرتير السابق للكاظمي للإمرة وتعيين الفريق سعد العلاق بدين الله. هل تعتقد أن الشخصيات الوطنية التي أبعدها الكاظمي ستستعيد مواقعها ودورها؟
طبعا شتان ما بين الكاظمي ومنهجه وانتمائه وتصرفاته، وما بين الأستاذ الشياع الآن أو سابقا، منذ أن كان محافظا في مدينة ميسان وقبلها قام مقام إلى أن انتقل إلى إدارة ملفات في وزارات مهمة، كانت يده معروفة بالنزاهة والإدارة الجيدة والعقلية، وهو رجل خريج وأنجح كثير من الملفات. فلو قارنا بينه وبين الفترة التي حكم فيها الكاظمي، كانت من أشد الفترات قساوة في كل المعايير. غيب القوى الوطنية الكفاءات، واستعمل كل الهمل والنماذج التي لا تاريخ لها، وكان الفساد في أعلى مراحله. عطل مشروع الصين، عطل مشروع الفاو، عطل الكثير من المشاريع المهمة. حاول جاهدا أن يركز على مشروع الشام الذي هو يعني بأحدى وجوه الخفية هو التطبيع.
نعم.
فلا يمكن ولا وجه للمقارنة بين الكاظمي وبين الشيعة، ولكن أني واثق غاية الثقة، وهذا ليس تفاعل بقدر ما هو واقع ومعطيات سابقة ولاحقة، أن السيد الشيعة السوداني حتى ينجح، حتى يبني دولة، حتى يثبت وطنيته، وهو عازم المضي بهذا الاتجاه،
طيب،
سوف يقطع كل عناصر الفساد التي زرعها الكاظمي، ويعطي كل الثقة للعناصر المؤمنة المخلصة المجاهدة الوطنية، يعطيها دورها في بناء العراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا إن شاء الله.
نعم. لأتساءل أيضا، كيف تابعتم وقرأتم التأييد الدولي والإقليمي للسوداني، وما دور هذا التأييد يعني في إنجاح حكومته؟
بلا أشكال دائما الحق يفرض نفسه. الإطار، قبل أن نتحدث عن الكاظمي، كانت أمريكا وبريطانيا الغرب كله والخليج يحاول أن يمنعه من الوصول إلى الحكم وتشكيل الحكومة، وحقيقة الانسداد هذا سببه رغبة أمريكا لا يصل الإطار إلى الحكم، الإطار بما يعنيه من حش الشعبي ومقاوم وناس صالحين ومؤمنين وخط نظيف إلى آخره، مع ما فيه من أخطاء طبعا، أنا لا أريد أصف الناس بالملائكة، لكن حكمتهم توحدهم ثباتهم دفعهم باتجاه تطبيق الدستور، تفاهمهم مع القوى السنية والشيعية فرض على أمريكا وأرغم أنفها والغرب كله بعدما فشلت مؤامرات عبر سنة كاملة أن, 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 أن يقبل ولو ظاهريا على تشكيل الحكومة. ولكن أنا أختلف في شيء، وهو أنه الغرب لم يعيد إلى الآن الكاظمي ولا يعيد هذه الحكومة، وإنما يدفع باتجاه أن تكون حكومة لمدة سنة أو أكثر ثم يدعو إلى الانتخابات، لأن أمريكا لا تستقر ما لم ترى أن القوى الشيعية السياسية الإسلامية خارج الحكم وخارج التأثير، لذلك هي مرغمة على الموافقة مرحليا، ولكن ستعمل على انتخابات مبكرة لتدخل العراق في مؤامرة أخرى من مؤامراتها. هذا طيب. أرجو الانتباه له.
يعني أنتم تتوقعون أن يثير المحور الصهيوني أمريكي الصعوبات والمشاكل ولربما يحرض الشارع لعرقلة أعمال الحكومة الجديدة؟
ليس ربما، هذا ما كتبه مايكل نايس ثلاث مراكز دراسات كتبت بهذا الاتجاه، واشترطت أكثر من 7 شروط. الأولى أن على الحكومة الشيعة السوداني أن لا تعارض المصالح الأمريكية، أن لا تعارض التشريميين، أن لا تغير الشخصيات التي ثبتها الكاظمي في المؤسسات المدنية وكذا، وأن تذهب باتجاه انتخابات مبكرة، وأن توافق على بقاء القوات الأمريكية إلى آخره، موجودة في تقرير مايكل نايس. والعراق الآن بنظر أمريكا وجزء من استراتيجيتها الاقتصادية والجيوبوليتيكية والسياسية، هذا الكلام في الواشنطن بوست وفي تقارير مايكل نايس في مركز الشرق الذي كتبه، كلها مؤشرات على أن العقل الأمريكي يتجه بهذا الاتجاه. ولكن لا كل ما يقوله الأمريكان ويخططوا له سينجح، خططوا لإفشال تشكيل الحكومة والآن نجحت، خططوا أن يكون هناك تحالف ثلاثي لإزاحة الإطار وفشلوا، ولأنا أعتقد هذه الحكومة نجحت بدعم الجمهورية الإسلامية مشكورة. أعتقد من هنا أن لا كل ما تخطط له أمريكا ينجح، والذي ينجح هو إرادة الأمة وإرادة القوى السياسية المخلصة. نعم، إذا أخلصوا العمل والأداء والخدمات وغادروا العقلية السابقة والأداء الضعيف السابق، سوف لا تتمكن أمريكا من على مواجهتهم أو فرض أي أجندة عليهم إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني هل ترى في الرجل هذه القدرة أنه لا يلتزم بما تأتي من تقارير أمريكية والعقل الأمريكي كما تفضلت، ويغير الشخصيات التي جاءت وحقيقة أثرت أثر سلبي على العراق؟
مثل الشعبي العراقي يقول زود العبد من زود مولاه.
أها.
أنا أعتقد أن قدرة الأستاذ الشيعة وقدرة أي رئيس وزراء بالعراق هي لم تكن قدرة ذاتية، وإنما يضعف ويقوى بضعف وقوة
داعمي
المحيط السياسي له. فإذا الإطار تماسك وأسنده وأخلصوا له وأطاعوه وسهلوا له كثير من الفرص ووقفوا معه موقفا واحدا، نعم سيكون أقوى مما نتصور. عليك أن تتصور أن المرحلة السابقة منذ إعلان نتائج الانتخابات إلى حين تشكيل الحكومة كانت هناك تحديات كبيرة،
نعم،
وتمت مواجهتها بوحدة الإطار وقوة المؤسسة الشيعية بما فيها من حوزة ومرجعية ومجاهدين ومقاومين وقوة سياسية وجماهير. إذا استمر هذا التماسك والتمسك بالأسس والمبادئ والحفاظ على العملية السياسية، نعم يقوى الشيعة ويكون قويا ويثبت وجوده ويتمكن العراق أن يشق طريقه.
لأتساءل على مسألة خاصة رأينا وتابعنا أنه قالوا أول اتصال من السيد رئيس الوزراء إلى محافظ البصرة يخوله بالتوقيع مع شركة صينية لتحلية المياه البصرة وبناء محطة كهرباء، هكذا خطوات كيف ترى نجاحها وموفقيتها دكتور؟
بلا إشكال الرجل سيتخذ خطوات مهمة وأنا أعرفه
نعم.
ومتابع لأدائه ولكلامه ولتقاريره وملتقي معه كثيرا
نعم.
حاضر ندواته في مركز الدراسات الخاص بمركز الفراتين. الرجل لديه رؤية ولديه عزيمة، يفكر في اقتصاد العراق، في المنافذ البترولية، في المنافذ الاقتصادية، في تحلية المياه، في بناء المدارس، في المجال الصحي. عقله جيد بينما بين الله ليس مداحا ولا هم أيضا ذاما. بقدر ما أقول الحقيقة، ما قرأته عنه وما طبقته على فترة حكمه السابقة، إني واثق أن الرجل يقوم بمشاريع مهمة، يعرف ماذا يعمل
نعم.
وعازم على أن يعمل. ويعرف حاجة العراق إلى المياه
نعم.
هناك تهديد للأمن الغذائي والأمن المائي، هناك مشكلة بالبترول في التصدير وفي التكرير، هناك مشكلة بالمدارس والصناعات، هناك مشكلة بالسكن، مشكلة أكبر في الزراعة. يريد أن يحرك الصناعات العراقية حتى نتخلص من كثير من البطالة، هناك دعم للمدارس. هذا كله في تفكيري ومراجع دراساته ومحاضراته وتفكيره وما كتبه أيضا في برنامج الحكومي جزء واضحا. وإني عاز وإني واثق تمام الثقة أن اتصاله بالأستاذ أسعد محافظ البصرة وبآخرين هي مؤشرات على أن الرجل عازم أن يسير باتجاه تقديم الخدمات للشعب العراقي.
نعم أحسنتم وبارك الله بكم الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات على حضوركم معنا في هذا اللقاء. حياكم الله سيدي الكريم.
حياكم الله وفقكم.
الله يحفظكم. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم في برنامجنا عراق الرافدين. تشكلت حكومة شيع السوداني وبقيت الأمال محور حديثنا، وانتقل إلى تطبيق الواتساب كما أنا شكرت أخي الكريم أبو مرتضى الذي بعث إلينا رسالة، بارك الله بك أخي الكريم لأنه يتابع البرنامج، و شكرا جزيلا لمن يرسل إلينا هذه الرسائل. إلى الأردن المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد بعث أيضا إلينا برسالة ومساهمة صوتية في هذا البرنامج، نستمع إليك.
تحية لكم جميعا. نتمنى أن تنجح حكومة السيد السوداني لبناء دولة عراقية اقتصادية عسكرية قوية قادرة على طرد الأمريكان والأتراك وبدون عراقيل المستقبلية مخبأة من بعض السياسيين. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله أخي صبحي، بارك الله بك. أتمنيك تمنياتك الأخيرة العراقيل المخبأة من قبل بعض السياسيين العراقيين أشار إليها طبعا ضيفنا الدكتور محمد صادق الهاشمي، وقال لابد من الانتباه والالتفات إلى هذه النقطة لأنها من المؤكد، لا نقول ربما، من المؤكد أن العقل الأمريكي المحور الصهيو أمريكي الشر لا يريد الخير للعراق وسيتحرك طبعا إزاء هذه المسألة ليخلق بعض المشاكل ويجعل بعض الأمور الصعبة إزاء طريق هذه الحكومة السيد محمد شياع السوداني. شكرا أخي صبحي. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي من البحرين تقول نبارك لجميع العراقيين تشكيل الحكومة، هذا ما كنا نتأمله من قبل، وإن شاء الله تسير هذه الحكومة خلافا لما سارت عليه الحكومات السابقة، ونرى تقديم خدمات للشعب العراقي الذي استاء من الوضع الحالي ويحتاج إلى خدمات ويحتاج إلى تصحيح لمسارات كثيرة أهمها مكافحة الفساد في العراق، وهي من ضمن الخطوات التي تحدث عنها السيد محمد شياع السوداني. بارك الله بك يا أم علي ومشكورة على تواصلك معنا في هذا البرنامج. هنتقل إلى الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران يكتب لنا ويقول: أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لإذاعة طهران ولمواكبة الأحداث في العالم العربي. نعم، شاهدنا تشكيل الحكومة العراقية مؤخرا، وهذا إنجاز لكافة الأطراف السياسية العراقية. لا بد لنا من الوقوف إزاء المخالفين الذين خالفوا وعرقلوا في هذه الفترة التي مضت سنة وعام على تشكيل الحكومة. لا بد من الالتفات والانتباه على خطواتهم وما سيكون ويدور إليه البلد. لكن أقول لكم، إن تحرك الجميع وعمل بإخلاص ستنجح هذه الحكومة، ولا خوف عليها إن شاء الله. شكرا أخي الكريم أبو محمد من العاصمة طهران. الأخت الفاضلة أم يوسف من العراق أيضا التحقت بركبنا وتقول: السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله والشكر لله بتشكيل الحكومة، الله يعين السوداني على المعرقلين الذين لا يتوقفون عن الدسائس. نعم، هكذا يا أم يوسف من العراق، أكيد ونحن نأمل الخير إن شاء الله. الأخت معالي تعود وتكتب لنا: إن شاء الله التغيير الكبير قادم، نرتجي خيرا كثيرا من حكومة محمد شياع السوداني. بارك الله بك يا أختي الكريمة. تقول: عينة من الوضع المزري، بعثت إلينا فيلم طبعا، في بعض مدارس العراق التي تعاني قدرا من الإهمال سابق له في تاريخ وزارة التربية العراقية، والسبب تراكم الفساد وسرقة مجلس الوزراء أموال إعمار المدارس، لا رحمة في قلوب هؤلاء المسؤولين تجاه أطفال العراق وحقهم في التعليم. أم علي بارك الله بك ومشكورة على هذا التواصل الطيب. علي إسماعيل من العراق المستمع الفاضل، بارك الله بك وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك الطيب مع أثير إذاعة طهران. البصمة الصوتية التي بعثتها إلينا لا يمكنني الآن تنزيلها حتى استمع إليها، ولكن أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب أخي الكريم، واهتمامك ببرامج إذاعة طهران، دائما تبعث لنا ببعض المشاركات والمساهمات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح، تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار وطني وطني وطني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الأكارم تحيانا لكم وخالص أمانينا في هذه المحطة التي تجمعنا بكم عبر برنامجكم حول الإنتاج الإيراني ومحور التنمية والتي سنستعرض فيها صناعة الملابس التي تعتبر من الصناعات الفرعية للنسيج والتي تتميز بالقيمة المضافة العالية تابعونا
سيداتي أنساتي سادتي من المعلوم أن دور منتجات صناعة الملابس في حياتنا المعاصرة باعتبارها من المنتجات النهائية لصناعات النسيج يعد دورا مهما للغاية ففي نفس الوقت الذي تسد فيه منتجات صناعة الملابس واحدة من أهم الحاجات الطبيعية للإنسان وهي اللباس فإنها تمثل رمزا لثقافة كل مجتمع كما تعتبر صناعة إنتاج الملابس في الاقتصاد العالمي أيضا من جملة الصناعات المهمة في البلدان المختلفة وخاصة البلدان النامية لأسباب مختلفة مثل توفير فرص العمل فهناك نسبة عالية من فرص العمل في صناعات النسيج والملابس نظرا إلى السلسلة الطويلة للإنتاج والتي تبدأ من قطاع الزراعة والبتروكيماويات وتختم بالسلع النهائية وفيما تفيد التوقعات أنه في العام 2025 ستكون الصين والهند المركزين الرئيسيين لاستهلاك الملابس في العالم وعلى أثر ازدياد الطلب الداخلي في الصين فإن عرض المنتجات سينمو بشكل بطيء بسبب ارتفاع نفقات الإنتاج وانخفاض القيمة المضافة وسيؤدي ذلك لانخفاض حصة الصين في التجارة العالمية للملابس وهو ما يعني توفر الفرصة لحضور البلدان الأخرى ومنها جمهورية إيران الإسلامية في هذه السوق المدرة للأرباح، وهو ما يمد آفاقا واسعة ومضيئة أمام منتجي الملابس في بلدان العالم الأخرى بسبب النمو السكاني.
نعم، وتعتبر قارة آسيا حاليا المنتجة والمسوقة الأكبر لمنتجات النسيج والملابس في العالم، فمنطقة آسيا مقبلة على دخول مرحلة جديدة من الاستهلاك الداخلي لهذه المنتجات، ويقال إن تجارة آسيا الداخلية في مجال الملابس ستبلغ في العام 2025 ضعفي المقدار الحالي بقيمة اقتصادية تبلغ 350 مليار دولار. وتمتد أمام السوق الاستهلاكية في إيران آفاق مشجعة ومبشرة بالنجاح في هذا القطاع من الصناعة، نظرا إلى الخلفية التاريخية في صناعة الملابس وانتشار الآلاف من الوحدات الإنتاجية واليد العاملة الماهرة فيها.
نعم أعزائي الكرام، ويبلغ مجموع الوحدات الصناعية للنسيج والملابس في إيران اليوم 11% بالنسبة للوحدات الصناعية الأخرى ككل، ويعمل 280 ألف شخص بشكل مباشر في هذا القطاع الصناعي، وتصل القيمة الاقتصادية للنشاطات في هذا القطاع حوالي 14 إلى 15 مليار دولار، حيث يتوقع أن ترتفع إلى الضعفين حتى العام 2025. ويبلغ الاستهلاك الفردي للملابس في إيران حوالي 150 دولار. نحييكم من جديد أيها الأحبة، وتواصلوا مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعات النسيج والألبسة.
مستمعين الأحبة، توجد في إيران ماركات مختلفة منها باراك وهاكوبيان وجراد وباتانجامي ودينستريكو وتانبوش، ويصل تاريخ تأسيس البعض منها إلى ما يقرب من نصف القرن، وقد استطاع البعض منها مثل هاكوبيان أن يحصل على السوق المناسبة لمنتجاته في داخل البلاد وخارجها، وذلك على أثر الارتباط بالمراكز المعروفة في العالم والتمتع بنظام حديث لجذب الزبائن. وقد نجحت مجموعة هاكوبيان الناشطة في مجال إنتاج الملابس الرجالية وبجودة عالية في الحصول على العديد من الجوائز الدولية، وتعتبر بعض الوحدات الصناعية مثل شركة تاندوروست من جملة المراكز التي أدخلت في السوق جيلا جديدا من الماركات الإيرانية عبر استخدام الألياف الطبيعية والتصاميم والنقوش الإيرانية.
وقد اتخذ مؤسسو هذه الوحدة الاقتصادية وبفضل صناعة منتجات صديقة للبيئة من السهولة والبساطة هدفا لنشاطهم، وتضم الملابس الإيرانية في مجال الصادرات طيفا مختلفا وواسعا من الألبسة الرجالية والنسائية في مختلف الأعمار. وقد استأثرت منتجات هذا القطاع من الصناعة خلال السنين الأخيرة بالرتبة الثالثة من صادرات البلاد غير النفطية، وتتمثل الأسواق الرئيسة التي تستهدفها صادرات إيران في مجال صناعات النسيج والملابس بلدانا مثل العراق وأفغانستان وآسيا الوسطى وبعض بلدان شرق آسيا.
وتعد جمهورية إيران الإسلامية ولأسباب مختلفة منها موقعها الجغرافي وقربها من السوق الإقليمية البالغة 300 مليون نسمة قوة اقتصادية استراتيجية، ومن شأن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في إيران مثل صناعة الملابس أن يتمخض عن ناتج ضخم في هذا المجال.
نعم أعزائي الكرام، ومن بين سياسات إيران الاستراتيجية في صناعة الملابس مشروع تأسيس مدينة اقتصادية للملابس بمساحة 150 هكتارا لإنشاء 307 وحدات للتصدير، حيث تشمل أنشطتها إنتاج الأنواع المختلفة من الملابس وإنشاء وتأسيس مراكز العرض المباشر وتأسيس المدارس الدولية لتصاميم الملابس وتكنولوجيا الخياطة.
نعم، ومن ضمن النشاطات الأخرى الهادفة إلى رفع مستوى جودة صناعة الملابس في إيران مشروع إنشاء 500 وحدة مستقلة لإنتاج الملابس على مستوى الصناعات الصغيرة في جميع أرجاء إيران، وإيجاد الشركات الداعمة في المحافظات للتدريب وافتتاح الورش وتأمين المواد الأولية.
أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم على كرم متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. في أمان الله،
دمتم في رعاية الله تعالى.
الشمس جللت النهار بنورها النواري، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. هذه النجوم الزاهيات تلألأت بسمائنا، تبكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.